إذاعة طهران تقدم
بصائر العقيدة. بصائر العقيدة،
بحوث في أصول الإسلام على ضوء القرآن الكريم.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأخوة والأخوات، طابت أوقاتكم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم. أودي أولا أن أرحب بضيف هذه الدورة البرامجية سماحة الشيخ مهدي العطار، فأهلا ومرحبا به.
الله يبارككم.
سماحة الشيخ الضيف، نقف بدءا من حلقة اليوم وربما في الحلقات الآتية أيضا عند موضوع القبر كمنزل من أهم منازل الآخرة. أولا أعاذكم الله وأجاركم من عذاب القبر وكذلك من وحشته، وأجار المستمعين الأفاضل. حينما نعود إلى الروايات الشريفة نجد أنها تتحدث عن القبر أو عن وجود الإنسان في القبر، عن حالات متعددة لذلك الوجود. فهناك الإنسان الذي يعيش في قبره مرتاحا لا يعاني من شيء، وهناك الإنسان الفزع الذي يعاني من عذاب القبر ومن ضغطته ومن وحشته. بودي أولا أن أقف معكم عن هذه الحالات، ثم أستفسر عن طبيعة الشواخص التي تتحكم من سلوك الإنسان بهذه الحالات.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقة أن الإنسان بعد الموت يعيش حالة برزخية، والحالة البرزخية تعتبر حالة وسطية بين الحياة والبعث، وهي فترة القبر، وتكون الروح في هذه المدة في البرزخ في حالة تشبه الروايات كذلك أيضا مما يراه الإنسان في المنام.
نعم.
فيكون القبر كما جاء في روايات أهل البيت
روضة،
بأنه فيه تشبه أجسامه، لم تكن أجسام مادية بحتة ولم يكن روح محض، وإنما هي أجسام قبرية إن صح التعبير، فهي أجسام غير مادية ولكن تحس باللذة والألم. وقد أشار النبي صلى الله عليه وآله بأن القبر أما حفرة من حفر النيران أو روضة من رياض الجنة. وفي القرآن الكريم أشار إلى لونين من العذاب ولونين من العطاء أيضا، كما ورد في آل فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. المرحلة الأولى في البرزخ في القبر يعرضون عليها، وفي المرحلة الثانية أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. لذا نجد علماءنا الأبرار كالشيخ الصدوق مثلا، حسب الروايات الواردة عن الأئمة سلام الله عليهم، يستنتج هذه النتيجة: المسألة في القبر والحساب الأول في القبر حق، ثبتت الروايات، ويقول: فمن أجاب بالصواب فإنه يفوز في برزخ، فاز بروح وريحان في قبره، وإذا لم يجب تعيش حالة الخيبة، فإن أجاب فيكون حالة روح وريحان كما قلنا وجنة ونعيم في الآخرة، ومن لم يأتي بالصواب فله نزل من حميم في قبره وتصلية جحيم في الآخرة. هذه حالة القبر مرتبطة بسلوك الإنسان في الحياة. عذاب القبر نتيجة عمل الإنسان في الحياة، وراحة القبر أيضا على أساس عمل الخير في الحياة. مثلا ورد في روايات كثيرة: النميمة وسوء الخلق، ف فإنهما يزيدان في عذاب القبر.
نعم.
كما ورد في رواية خرج رسول الله صلى الله عليه وآله في جنازة سعد بن معاذ وقد شيعه 70,000 من الملائكة وشيعه النبي وقال إنه النبي قال إنه يضغط في قبره وذلك لأنه كان سيء الخلق مع أهله. إذن سيء الخلق انعكاس في القبر أن يعيش حالة الضغط. عذاب القبر وضغطة القبر مرتبطة بسلوك الإنسان في الدنيا، فحري إذن لمن يريد الراحة بعد الموت أو يريد الراحة في القبر عليه أن يعيش أولا الأخلاق الحسنة مع أهله، فإنهم تحت كفالته، فإنهم ضيوف عنده إن صح التعبير، فإن ضيق عليهم ضيق عليه في قبره أيضا.
نعم.
كما ورد في روايات كثيرة فإن سؤال القبر عن الأسس التي يدين بها، يسأل عن ربه ويسأل عن نبيه، من ربك من نبيك، وفي بعض الروايات يسأل عن إمامه عن قائده الذي انقاد له بعد النبي، فإن أجاب بالإيجاب فتحت له نافذة على الجنة، وإن أجاب بالسلب ملئ قبره نارا، والعمل الصالح ينفعه كذلك. كما ورد في رواية عن الإمام الصادق إذا دخل المؤمن قبره كانت الصلاة عن يمينه والزكاة عن يساره والبر مطل عليه، فإذا كان الصلاة عن يمينه أن تدافع عنه بأنه عاش لله، وإذا كانت الزكاة عن يساره فمعنى أن الزكاة اللي هي حالة ارتباط الفرد بالمجتمع واهتمام الفرد بحالة الحاجة في داخل المجتمع، هذه أن يكون سند له في الدفاع عنه، والبر الذي هو أعم أكثر من قضية مالية، يعيش الإنسان حالة من حالات التفاعل الاجتماعي وحالة من حالات إعطاء جزء من وقته وجاهه وكل ما يملك للحالة التماسكية والحالة الاجتماعية العامة، هذا البر يكون مطل عليه، فمعنى حماية ودفاع وشهود حال. فحري إذن بالإنسان المؤمن أن يضبط صلاته، لأن في ضبطها هي التي تدافع، أما إذا كانت الصلاة فاقدة لأركانها فاقدة لشروطها فلم تكن صلاة، الصلاة الباطلة لا تعد صلاة. وحري بالمؤمن أن يتفاعل مع مجتمعه ويؤدي دوره ويعيش الخير والعطاء والبر حتى تكون هذه الأعمال هي الناطقة وهي المدافعة عنه من عذاب القبر. وابن أبي الحديد في شرحه للنهج يشير بأن عذاب القبر قال بأنه مورد اتفاق ولا خلاف بين الأصحاب أبدا، يعني يقصد المعتزلة وغيرهم من المسلمين. وقد أشار الإمام علي في النهج قال فإنكم لو قد عاينتم ما قد عاين من مات قبلكم للحالة التي يعيشها في القبر والعذاب لجزعتم ووهلتم وسمعتم وأطعتم، ولكن محجوب عنكم ما قد عينوا وقريب ما يطرح الحجاب.
نعم يزول الحجاب.
يطرح الحجاب يعني متنا ودخلنا القبر فلا ينفع الندم. فحري بالمؤمن وحري بالعاقل لا يتحرك حركة أو يتبنى سلوك يندم عليه في المستقبل القريب، ولا معنى لإغماض العين عن الموت وإغماض العين عن القبر، فكل آت قريب ومن مخد لنفسه فهو المصيب.
نعم.
ابن هذا الحديث حينما يأتي إلى هذا الكلام من كلام الإمام أمير المؤمنين يقول: وهذا الكلام يدل على صحة القول بعذاب القبر، وأصحابنا كلهم يذهبون إليه. وكذلك الإمام الصادق يقول: من نفس عن مؤمن كربة نفس الله عنه كرب القبر، كرب الآخرة، وخرج من قبره وهو ثلج الفؤاد، فؤاد مطمئن هادئ بارد، يعني غير لم يعش حالة
الاضطراب.
إذن المحصلة التي نستفيدها من مجموع الروايات أن القبر محطة قبل يوم القيامة، وفيها تمرين على العطاء الإلهي وتمرين على العذاب الإلهي أيضا. قبل يوم القيامة يعني قبل الحساب الأكبر، قبل الحساب النهائي، تنعكس في هذه المحطة وفي هذه المرحلة آثار الأعمال في الدنيا وآثار الأخلاق، فحسن الخلق وعدم النميمة والبر والصلاة والزكاة، هذه التي أشارت لها الروايات لها آثار في مرحلة القبر. إذن فحري بالإنسان المؤمن أن يبعد نفسه عما يزيد في وحشته في قبره، أو يولد ضغطة القبر، أو يزيد في همه، أو يزيد في اضطرابه. قال النبي صلى الله عليه وآله لقيس بن عاصم: لا بد لك يا قيس
من قرين،
من قرين يدفن معك وهو حي وأنت ميت، فإن كان كريما أكرمك، وإن كان لئيما أساءك، ثم لا يحشر إلا معك، ولا تبعث إلا معه، ولا تسأل إلا عنه، فلا تجعله إلا صالحا، فإنه إن صلح عشت الأنس فمست به، وإن فسد لا تستوحش إلا منه، وهو فعلك. إذن هذه الحالة المرحلية وهذه الحالة المعبرية وهذا الجسر الذي يمر به الإنسان وهو الموت إلى العالم الآخرة له ارتباط وثيق في مسيرة الإنسان في الحياة، وتعتبر محصلة هذا المسار، وتعتبر الحالة التكاملية لمسار هذا الإنسان، وتعتبر حالة القبر قيامة مصغرة أو قيامة الفرد بلحاظه الشخصي، فيحصل نتاج عمله في الدنيا إلى أن تكون حالة المحشر العام التي يحاسب كل البشر ويعطى لكل البشر وتنفتح آفاق الآخرة بعد ذلك.
نعم، نستنتج مما مر أن الموت حقيقة كبرى تدمغ الإنسان، وكذلك القبر آت لا ريب فيه، وأن عذاب القبر كذلك هو واقع لا شك فيه. سماحة الشيخ العطار، الإنسان حينما يموت انقطع عن عمله ويجزى بما عمل طبعا كما ذكرتم، ولكن أليس هناك طريقا لتدارك وضع الإنسان ميت وهو في قبره، يعني مثلا من خلال الصلاة، من خلال المبرات، من خلال
وردت روايات كثيرة: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: من صدقة جارية، من ولد صالح. فهذا الإنسان الذي انقطع عمله بإمكانه، طبعا هذه بها جوانب اجتماعية طيبة وبها روح إنسانية عالية، الإنسان يحب البقاء ويحب الخلود ويسعى له، وهذه البقاء والخلود دي مرحلتين: أكو مرحلة البقاء بالذات وهي في الآخرة، وأكو مرحلة البقاء بالذكر الحسن. فالإنسان يستطيع أن يبقي وجوده ذكرا ويبقى وجوده أيضا بالذات، فعن طريق الولد الصالح يبقي وجوده، وعن طريق العمل الصالح الذي يؤديه الولد يكون بقاء ذكرا حسنا، وعن طريق العطاء الإلهي تعويضا عما فاته عن طريق الولد وعن طريق الصدقة الجارية وعن طريق ما يكتبه من خير وما يكتبه من كتاب وأمثال ذلك من أمور، فيكون له باقي. فعلى هذا الأساس الروايات تشير بأنه من أراد، من فاته أما لقصر عمره أو لمعرقلات ومسبقات من أن يؤدي دوره المتكامل، الله تبارك وتعالى وضع فرصة أخرى في أن يسعى لتربية أبنائه ليكون جيلا طيبا قادرا إلى أن يواصل المسيرة الخيرة في الدنيا ليحصل هو النتائج. فهذا الإنسان يربي فيكون سببا لتربية إنسان فله هذا الفضل وهذا اللطف وهذا الطيب. وكذلك في الصدقة الجارية، الصدقة الجارية أن تستمر في عطائها للمجتمع، فلا بد أن يستمر العطاء الإلهي لصاحب هذه الصدقة الجارية. هذا الموضع الثاني. والموضع الثالث أنه ما يقدمه للأمة من كتاب وعلم نافع ينفع الأمة في المستقبل، يعني يحافظ على المسيرة ويحافظ على الاستقامة، ويكون هكذا يبدو كما ورد في روايات أيضا بأن الإنسان مع عمره القصير كيف يحصل الخلود والأبد؟
نعم.
يتقابل. فتقول الروايات بأن الله هكذا المؤمن لو بقى مخلدا في الأرض لعبد الله فيستحق على ذلك الخلود في النعيم، والمجرم أو الفاسق أو الكافر لو بقى مخلدا في الأرض لعاش هذه عمليات الانحراف، فيستحق على أساس نيته. هذا الإنسان اللي بالفعل يسوي لنا صدقة جارية معناه يتمنى أن يواصل المسير في البر والإحسان، فلهذا فهو فإن الله تبارك وتعالى من كرمه ولطفه أن يواصل المسير مع هذا ويزيد في ثوابه وعطائه. وقد وردت روايات كثيرة بأن النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الروايات مر على قبر يعذب صاحبه ثم مر عليه في القابل فوجده لم يعذب، فسئل فقيل بأن هذا له ولد صالح فأصلح طريقا وأوصل فقيرا فأثيب هذا الرجل فرفع عنه العذاب بذلك.
نعم.
وكذا ورد في باب البرهم أيضا بأنه بر الوالدين أحياء وأمواتا، ولعل الإنسان يكون صالحا يعني كان
بارا
في حياتهما، فإذا مات وتركهما معناه إنسان لم يعش النعمة والخير الذي قدمه الوالدين له الطويلة، وإنما يكون ناكرا للجميل، فهذا أيضا يعتبر عاق لأنه تخلف عن العطاء المستمر للوالدين.
نعم. فقط أود أن أشير بإشارة قصيرة قبل أن ينتهي وقت البرنامج إلى أن هذه الحالة يعني حالة المبرات وصلات الموتى لا تقتصر على ذوي القربى وعلى الأبناء، وإنما أيضا تنبسط لتشمل جميع الكيان الاجتماعي، يعني يستطيع الصديق أن يذكر صديقه وكذلك يستطيع الإنسان يذكر أخاه وهكذا، يعني طبعا أخاه يعني في الدين.
لا شك بأن هذه القضية التي أشرتم إليها هي الحقيقة التي تكشف عن الروح الإنسانية تكشف عن روح الانسجام وتكشف عن روح الأخوة التي أكد عليها الإسلام، واعتبر الأخوة الإيمانية أخوة لها عمقها في بسار الحياة الاجتماعية من جهة، واعتبرها هي الأخوة المقدمة على أخوة النسب. والإنسان لا بد له أن يجسد أخوته لمن مات من إخوانه، ولا لم تنقطع الأخوة بموته، فلا بد أن يذكره بخير، ولا بد أن يذكره بصلة، ولا بد أن يذكره بصلاة، ولا بد أن يذكره ببذل وهكذا. فهذه أمور قد أكدت عليها الشريعة المقدسة، وإنما صار التأكيد على الارتباط النسبي للأثرين، للأخوة الإيمانية من جهة وللنعم المسبقة التي قدمها الوالدين للأبناء، فلا بد أن يكون ثمارها أن يعيش الإنسان المنعم عليه، ويكون الإنسان المذكر اللي ذاكر للمنعم عليه القريب، يكون يفتح له الآفاق ليذكر المنعم الأكبر وهو الله.
نعم، شكرا لك سماحة الشيخ العطار على هذا اللقاء الذي أمضيناه معك ومع المستمع الفاضل بذكر الموت ولا أعظم من الموت واعظا وذاكرة. مستمعينا الأفاضل، نواصل معكم إن شاء الله ومع ضيف البرنامج في الحلقة القادمة إن شاء الله بقية الحديث عن منازل الآخرة، حتى نلتقي معكم في مثل هذا الوقت من الأسبوع القادم. نستودعكم الله بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مصائر العقيدة،
بحوث في أصول الإسلام على ضوء القرآن الكريم.